الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حق الوالدين عظيم ومنزلتهما عالية في الدين، فبرهما قرين التوحيد، وشكرهما مقرون بشكر الله عز وجل، والإحسان إليهما من أجل الأعمال وأحبها إلى الكبير المتعال. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والأحاديث في هذا السياق كثيرة جدا، منها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. ثم إن بر الوالدين مما أقرته الفطر السوية واتفقت عليه الشرائع السماوية، وهو خلق الأنبياء والمرسلين ودأب الصالحين، كما أنه دليل على صدق الإيمان وكرم النفس وحسن الوفاء. وبر الوالدين من محاسن الشريعة الإسلامية، ذلك أنه اعتراف بالجميل وحفظ للفضل وعنوان على كمال الشريعة وإحاطتها بالحقوق كافة. ومما لا شك فيه أن الوالدين هما أولى الناس ببر الإنسان، فقد أمرنا الله جل وعلا بالإحسان إليهما والبر بهما والحنو عليهما والتلطف معهما وخفض الجناح لهما. فمن الواجبات العظيمة بر الوالدين، غير أن للأم من البر ثلاثة أرباع البر، وذلك لما تحملته من المشاق من بداية الحمل إلى نهاية مدة حياتها في حمل وولادة ورضاعة وتربية، كما هو معلوم للعقلاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أباك. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن. والبر هو الإحسان، والبر كلمة جامعة لكل أنواع الخير. ففي هذا الحديث العظيم تقديم رضا الأم على رضا الأبي، والأم تفضل على الأبي في البر 3 مرات، لأنها تحمل تعب الحمل ومشقة الرضاعة وما يكون من آلام الوضع، ثم تشارك الأب بعد ذلك في التربية. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر ذكر الأم 3 مرات: من أبر؟ قال: أمك. كررها 3 مرات ثم قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب، أي من ذوي الأرحام. فحق الوالدة على الوالد في الزيادة معلوم من سياق الحديث الشريف. وقد قال العلماء إن ذلك لأن ما أدته لا يكون منظورا مما وجدته من ألم الحمل والوضع، وما كان من التربية والرعاية والعناية في الصغر، فكل ذلك لا يدركه الابن إذا علت به السنون وتقدمت به العمر، وإنما يرى الفضل من أبيه قائما ويرى الإنفاق عليه منه ساريا، فقد يفرط حينئذ في حق الأم. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر بهذه الصورة. وشيء آخر، لأن الأم ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، ولقد يكف الرجل أذاه عن أبيه خوفا من قوته وتوقيا لبطشه لا برا به. وأما الأم فلضعفها ولأنوثتها ورقتها، فإنه يمكن أن يسيء إليها ولدها من غير ما ضابط يضبطه ولا كاف يكفه. فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر بهذه الصورة. وشيء آخر هو أن الرجل قد يستحيي من عقوق أبيه في محضر من الناس خوف الملامة منهم وحياء من مواقعة هذا الأمر الذي تستفضعه النفوس السوية ولا تقبله الأرواح المستقيمة المطمئنة. ولما كانت الأم في ستر تحفها جدرانها ويمكن أن يعقها من غير أن يراه أحد ولا أن يلومه، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم بهذه الصورة. وشيء آخر، وهو أن المرأة لما كانت ضعيفة وكانت لأنوثتها رقيقة وقد تكون سريعة الغضب، فإذا ما عقها ولدها لم تتماسك ولم تتجلد وأسرعت في الدعاء على ابنها الذي عقها أو أساء إليها. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطبيعة وأمر الولد بأن يحسن صحابتها مرة ومرة ومرة حتى لا يلجئها إلى الدعاء عليه، فتصادف بقدر الله تعالى وقتا يستجيب الله فيه دعاء من دعاه، ويكون قد ظلمها وأساء إليها فيستجاب لها فيه، وحينئذ لا ينفعه ندم ولا يكف عنه ما أصابه شيء من حول ولا حيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الولد مهما أزدى من معروف وقدم من جميل لوالديه أو أحدهما فإنه لا يستطيع أن يوفي حقهما، ولكن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، كما في الصحيحين. وروى مسلم والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت الحرام يحمل أمه وراء ظهره ويطوف بها حول البيت، فقال في أثناء طوافه بها: إني لها بعيرها المذلل، أي السهل المروض الذي لا ينفر ولا يهملج، وإنما يمشي في سكينة ووقار. إن أذعرت والذعر الخوف والفزع، إن أذعرت ركابها، أي إن نفرت دابتها التي تركبها، لم أذعر أنا. كناية عن شدة الطاعة والحرص على البر مع عدم التأفف والتضجر من خدمتها، قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ يعني بهذا البر العظيم، وهو يحملها على ظهره ويطوف بها. قال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. والزفرة المرة من الزفير، وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع، وهذا يعرض للمرأة عند الوضع والولادة. وقوله: كل ركعتين تكفران ما أمامهما، أي من الذنوب والآثام. ففي هذا الحديث العظيم الحث على خدمة الأم مهما بلغت المشقة، وعظم حق الوالدين على الأولاد. عن معاوية بن الحكم السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. أخرجه ابن ماجة واللفظ له، والنسائي بإسناد حسن. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ففي سبيل الله. أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنباً عظيماً، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أي أن تتزوجني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال: فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. إني خطبت امرأة دعوتها إلى الزواج فأبت أن تنكحني، أي لم تقبل الخطبة وأنكرت، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت. كرهت مشاركة الغير في من أحببتها، والغيرة هي الأنفة والمحبة، وفيه بيان خطورة الغيرة، فقد أدت إلى القتل بغير حق. قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. يسأله عن أمه: أحية هي أم قضت؟ لماذا سأله؟ لما سئل رحمه الله لماذا سأله، قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فنصح القاتل أن يجتهد في بر أمه لكي يغفر الله له ما أسلف من ذنبه. وأعظم الذنوب على الإطلاق الإشراك بالله جل وعلا، فإذا وقع المسلم في الشرك أو ارتد عن إسلامه وأراد أن يتوب، فإنه يرشد إلى التوبة، وإنها تقبل منه، ولا يحجب عن التوبة مذنب صادق في توبته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حق الوالدين عظيم، ومنزلتهما عالية في الدين، فبرهما قرين التوحيد، وشكرهما مقرون بشكر الله عز وجل، والإحسان إليهما من أجل الأعمال وأحبها إلى الكبير المتعال. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والأحاديث في هذا السياق كثيرة جدا، منها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. ثم إن بر الوالدين مما أقرته الفطر السوية واتفقت عليه الشرائع السماوية، وهو خلق الأنبياء والمرسلين ودأب الصالحين، كما أنه دليل على صدق الإيمان وكرم النفس وحسن الوفاء. وبر الوالدين من محاسن الشريعة الإسلامية ذلك أنه اعتراف بالجميل وحفظ للفضل وعنوان على كمال الشريعة وإحاطتها بالحقوق كافة. ومما لا شك فيه أن الوالدين هما أولى الناس ببر الإنسان، فقد أمرنا الله جل وعلا بالإحسان إليهما والبر بهما والحنو عليهما والتلطف معهما وخفض الجناح لهما. فمن الواجبات العظيمة بر الوالدين، غير أن للأم من البر ثلاثة أرباع البر، وذلك لما تحملته من المشاق من بداية الحمل إلى نهاية مدة حياتها في حمل وولادة ورضاعة وتربية، كما هو معلوم للعقلاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أباك. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن. والبر هو الإحسان، والبر كلمة جامعة لكل أنواع الخير. ففي هذا الحديث العظيم تقديم رضا الأم على رضا الأب، والأم تفضل على الأب في البر ثلاث مرات، لأنها تحمل تعب الحمل ومشقة الرضاعة وما يكون من آلام الوضع، ثم تشارك الأب بعد ذلك في التربية. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر ذكر الأم ثلاث مرات: من أبر؟ قال: أمك. كررها ثلاث مرات ثم قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب، أي من ذوي الأرحام. فحق الوالدة على الوالد في الزيادة معلوم من سياق الحديث الشريف. وقد قال العلماء: إن ذلك لأن ما أدته لا يكون منظورا مما وجدته من ألم الحمل والوضع، وما كان من التربية والرعاية والعناية في الصغر، فكل ذلك لا يدركه الابن إذا علت به السنون وتقدمت به العمر، وإنما يرى الفضل من أبيه قائما، ويرى الإنفاق عليه منه ساريا، فقد يفرط حينئذ في حق الأم. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر بهذه الصورة. وشيء آخر: لأن الأم ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، ولقد يكف الرجل أذاه عن أبيه خوفا من قوته وتوقيا لبطشه، لا برا به. وأما الأم فلضعفها ولأنوثتها ورقتها، فإنه يمكن أن يسيء إليها ولدها من غير ما ضابط يضبطه ولا كاف يكفه. فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر بهذه الصورة. وشيء آخر: هو أن الرجل قد يستحيي من عقوق أبيه في محضر من الناس خوف الملامة منهم وحياء من مواقعة هذا الأمر الذي تستفضعه النفوس السوية ولا تقبله الأرواح المستقيمة المطمئنة. ولما كانت الأم في ستر تحفها جدرانها ويمكن أن يعقها من غير أن يراه أحد ولا أن يلومه، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم بهذه الصورة. وشيء آخر، وهو أن المرأة لما كانت ضعيفة وكانت لأنوثتها رقيقة وقد تكون سريعة الغضب، فإذا ما عقها ولدها لم تتماسك ولم تتجلد وأسرعت في الدعاء على ابنها الذي عقها أو أساء إليها. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطبيعة وأمر الولد بأن يحسن صحابتها مرة ومرة ومرة حتى لا يلجئها إلى الدعاء عليه، فتصادف بقدر الله تعالى وقتاً يستجيب الله فيه دعاء من دعاه، ويكون قد ظلمها وأساء إليها فيستجاب لها فيه، وحينئذ لا ينفعه ندم ولا يكف عنه ما أصابه شيء من حول ولا حيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الولد مهما أسدى من معروف وقدم من جميل لوالديه أو أحدهما فإنه لا يستطيع أن يوفي حقهما، ولكن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، كما في الصحيحين. وروى مسلم والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت الحرام يحمل أمه وراء ظهره ويطوف بها حول البيت، فقال في أثناء طوافه بها: إني لها بعيرها المذلل، أي السهل المروض الذي لا ينفر ولا يهملج وإنما يمشي في سكينة ووقار، إن أذعرت والذعر الخوف والفزع، إن أذعرت ركابها، أي إن نفرت دابتها التي تركبها لم أذعر أنا. كناية عن شدة الطاعة والحرص على البر مع عدم التأفف والتضجر من خدمتها، قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ يعني بهذا البر العظيم، وهو يحملها على ظهره ويطوف بها. قال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. والزفرة المرة من الزفير، وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع، وهذا يعرض للمرأة عند الوضع والولادة. وقوله: كل ركعتين تكفران ما أمامهما، أي من الذنوب والآثام. ففي هذا الحديث العظيم الحث على خدمة الأم مهما بلغت المشقة، وعظم حق الوالدين على الأولاد. عن معاوية بن الحكم السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. أخرجه ابن ماجه واللفظ له، والنسائي بإسناد حسن. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رجلاً مر على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ففي سبيل الله. أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنباً عظيماً، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أي أن تتزوجني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال: فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال: إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. إني خطبت امرأةً دعوتها إلى الزواج فأبت أن تنكحني، أي لم تقبل الخطبة وأنكرت، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت. كرهت مشاركة الغير في من أحببتها، والغيرة هي الأنفة والمحبة، وفيه بيان خطورة الغيرة، فقد أدت إلى القتل بغير حق. قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. يسأله عن أمه: أحية هي أم قضت؟ لماذا سأله؟ لما سئل رحمه الله لماذا سأله؟ قال: إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فنصح القاتل أن يجتهد في بر أمه لكي يغفر الله له ما أسلف من ذنبه. وأعظم الذنوب على الإطلاق الإشراك بالله دل وعلا، فإذا وقع المسلم في الشرك أو ارتد عن إسلامه وأراد أن يتوب فإنه يرشد إلى التوبة، وإنها تقبل منه. ولا يحجب عن التوبة مذنب صادق في توبته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.